أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وأصل الشيء أساسه، ومنه أصل الجدار، ويطلق الأصل في اللغة على الحسب، ومنه رجل أصيل، والأصيل من الأوقات العشي وهو آخر النهار. والمراد بالأصول عند الفقهاء في البيوع الأراضي والدور والبساتين، حيث يبحث في هذا الباب بيع ما يتبع هذه الأصول عند البيع. فإذا باع أرضا شمل غرسها وبناءها، لكن إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وإذا بقي للبائع فيبقى إلى وقت الحصاد. لكن إن كان الزرع يجز مرة بعد أخرى كالبرسيم والكراث والنعناع، أو يلقط مرة بعد أخرى كالورد والقثاء، فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وعليه قطعها عند صلاحها، وإذا اشترطها المشتري فهي له. ومن اشترى أرضا فوجد بها كنزا، فإن علم مالكه أو ورثته وجب رده إليهم، وإن لم يعلم مالكه وعليه علامة المسلمين فهو لقطة يعرفها سنة، ثم يجوز له أن يتملكها بنية ضمانها لصاحبها متى جاء. وإن لم يعلم مالكه وكان عليه علامة الجاهلية فهو ركاز يدفع خمسه لولي الأمر وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر أنه وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأخذ منها عمر رضي الله عنه خمسها 200 دينار ودفع بقيتها إلى الرجل. رواه أبو عبيد. وإذا باع دارا شمل العقد أرضها إن كانت مما يصح بيعها، وشمل بناءها وسقفها وما اعتبر في العادة تبعا لها، مثل مصابيح الإضاءة المتصلة بها والمراوح والأبواب ومغاسل الأيدي والشجر المزروع في حديقة المنزل، ولا يشمل المكيفات ولا غسالات الثياب ولا الثلاجات لعدم دخول ذلك عادة. لكن إن اشترط المشتري دخول ذلك أو اشترط البائع أن له ما يدخل عادة فله شرطه، لأن المسلمين على شروطهم، والعادة المتبعة والعرف المشهور مقضي به عند النزاع، كما تدل عليه القاعدة الفقهية: العادة محكمة. ومن باع نخلا أبرت ثمرته فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. رواه الجماعة. وتأبير النخل المذكور في الحديث تلقيحه، ومتى تشقق الطلع أو شقه الملقح للتأبير أخذ حكم التأبير، قاله القاضي من الحنابلة، فجعل الحكم متعلقا بالظهور من الغلاف دون نفس التلقيح، لكن ظاهر النص علق ذلك بالتأبير، قاله الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثل النخل شجر العنب والرمان والبرتقال والتفاح والليمون ونحوها، من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع بعد ظهور ثمرته فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري. ومثلها ما خرج من أكمامه كالورد والبنفسج. وإذا أبر بعض النخل وبعضها لم يؤبر، فما أبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري، لكن إن كان ذلك في نخلة واحدة فالكل للبائع، ولكل من البائع والمشتري السقي لمصلحته، ولكل من البائع والمشتري السقي لمصلحته، فإن اختلفوا رجعوا إلى أهل الخبرة. ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضها، فإن لم يشترط قطعها أبقاها في أرض البائع بلا أجرة، وله الدخول لمصلحتها ولا يغرس مكانها لو بادت. ومن اشترى من فلان نخله الموجود في ومن اشترى من فلان نخله الموجود في مكان كذا وكذا أو بستانه المسمى كذا وكذا شمل العقد أرضه وبئره وما تتبعه عادة. ومن اشترى شجرا ليقلعه فله قلعه بعروقه إلا إذا كان ذلك يضر بالبائع، كأن تكون العروق قريبة من الحائط أو قريبة من البئر ونحوها مما تظهر مضرته. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وبدو صلاح الثمرة بتغير لون الثمرة إلى الحمرة أو الصفرة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قطعا لأسباب النزاع والخصومة. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضرت قاضيهم قال المشتري: إنه أصاب الثمر الدمان، أو أصابه مراض، أو أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: إما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. رواه البخاري. وما يتكرر قطفه مثل ثمار القثاء والبطيخ والباذنجان يجوز بيعها بعد ظهور صلاح أولها، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ابن عبد البر: وتباع المقاثي وقصب السكر إذا بدا صلاح أولها وطابت وأكل منها، فإن كانت المقثات كذلك جاز بيعها على آخر ما يخلق الله منها عند مالك، وكذلك الورد والياسمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث جواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يبيع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. ويجوز بيع الثمرة المستترة في الأرض سواء قصد بالبيع أصلها وورقها كالبصل والفجل، أو أصلها فقط كالجزر والبطاطس، وهو مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: هذا القول هو الصواب لوجوه منها. أولا أن هذا ليس من الغرض، بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب من الأرض. ثانيا أن العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه، فما ظهر بعضه وخفي بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفي بظاهره كالعقار، فإنه لا يشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان. ثالثا أن ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الخاص، كما أرخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها، وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة، ولم يجعل ذلك من المزابنة التي نهى عنها. والناس محتاجون إلى بيع هذه النباتات في الأرض، فيجوز لهم بيعها تقديرا لهذه الحاجة. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بيع السلم. السلم لغة اسم من أسلم في الشيء بمعنى أسلف فيه، بأن قدم إليه الثمن وطلب منه تسليم السلعة في وقت معلوم. أما السلم في اصطلاح الفقهاء فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. والسلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وروى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما الإجماع فقد قال الإمام النووي: أجمع المسلمون على جواز السلام. وأما القياس فإن المثمن أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن موافقة السلم للقياس، ورد على من زعم بأنه بيع معدوم ثبت على خلاف القياس. قال ابن القيم: وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس وتوهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف فقد أخطأ. فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، وهو كالابتياع بثمن مؤجل. فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محض القياس والمصلحة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فيحمل على معنيين: أحدهما أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري. الثاني أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسا ولا معنى، فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له أم لا. ويشترط لصحة عقد السلم شروط تزيد على الشروط العامة التي تكون في كل بيع، وهي أن يكون الثمن والمثمن مما يجوز فيه النساء. ثانيا أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، لأن عقد السلم إنما يصح في موصوف في الذمة، فلا يصح السلم في شيء حال يستلم عند العقد، ولا في عين معينة لاحتمال تلفها قبل التسليم. ثالثا وصف المسلم فيه بما ينضبط به. رابعا أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله غالبا حتى يمكن تسليمه، فإن كان لا يوجد فيه وليس من المتيسر استيراده لم يصح العقد. ولا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حلول الأجل. فقد روى البخاري في صحيحه عن محمد بن أبي مجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني بعد ذلك إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهده ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. خامسا أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بالوزن أو الكيل أو العد أو الذرع أو نحوها مما يحصل بعلمه قطع النزاع. سادسا أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد لأن المسلم فيه دين، وإذا افترق من دون قبض رأس المال كان بيع دين بدين وهو منهي عنه، وإذا قبض بعضه ثم افترق صح السلم فيما قبض فقط. سابعا أن يكون الأجل في السلم معلوما فلا يصح إلى أجل مجهول كأن يسلمه إلى نزول الأمطار وظهور العشب. وقد ورد في حديث ابن عباس السابق من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وأجاز الشافعية السلم في الحال، وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأنه إذا جاز بيع الطعام بصفة إلى أجل كان بيعه بصفة حالا أجوز، وكونه مضمونا على صاحبه بالصفة فهو كذلك إذا عجل، بل الحال أخرج من معنى الغرر. واشتراط العلم بالأجل في حديث ابن عباس لا يدل على اشتراط الأجل، لأن المقصود به نفي جهالة الأجل إذا وجد، وهو غالب السلم، فإن الجهالة فيه من أسباب الخصومة بين العاقدين. ويكون الوفاء بالسلم في موضع العقد، فإن شرطه في غيره صح، لكن إن كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه، كما لو أسلمه في الطائرة في الجو، أو في السفينة في البحر، أو في بر ليس محلا للسكنى، اشترط ذكر مكان الوفاء في العقد. ومن أسلم في شيء فانقطع من السوق وتعذر تسليمه خير بين أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه، وبين أن يأخذ قيمته لو وجده في ذلك، لو وجد في ذلك الوقت من أي شيء تراضيا عليه. لكن إن كان المسلم فيه مما يجري فيه الربا فلا يجوز الاعتياض عنه من جنسه إلا متماثلا حتى لا يقع في الربا، وتجوز الإقالة في السلم كله أو بعضه، ويجوز أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه، كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الدين المضمون في آية الدين بأنه السلم. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عقد الاستصناع. الاستصناع طلب الصنع، وهو في الاصطلاح عقد على مبيع في الذمة موصوف تظهر فيه صناعة البائع على وجه مخصوص، وهو عند الجمهور من بيع السلم تشترط فيه شروط السلم. أما الحنفية فهو عقد مستقل عندهم. فلو أن رجلا طلب من صانع أبواب أن يعمل له 20 بابا صفتها كذا، ينتهي العمل منها في يوم كذا، ثم سلم ثمنها في مجلس العقد، صح ذلك عند جميع العلماء لأنه سلم استوفى شروطه. لكن لو أنه لم يسلم الثمن في مجلس العقد بطل العقد عند الجمهور، لأنه سلم فات شرطه وهو تسليم الثمن في مجلس العقد. وصح عند الحنفية لأنه عقد استصناع. وقد استدل الحنفية على صحة الاستصناع بما يأتي: أولا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة سماها من الأنصار أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت فجلس عليها، وهي منبره الذي يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث البخاري. وقالوا إن الناس يتعاملون بالاستصناع من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلا نكير، فهو إجماع عملي، وذلك أصل يستند إليه، ويسنده قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. رواه أحمد. وحيث أن الأصل في العقود الإباحة، وأن إلحاق هذا العقد بعقد السلم واشتراط تسليم الثمن فيه بمجلس العقد فيه تمكين للصانع من الغش والاحتيال، وفيه دفع للمستصنع لأن يقبل بما جاء به الصانع ولو خالف المواصفات والشروط، أو إرغامه على اللجوء للمحامين لرفع الدعوى والذهاب إلى المحاكم، فيستهلك منه ذلك وقتا كبيرا ومالا كثيرا، ربما يكون أضعاف ما يربحه من تلك العملية. وفي ذلك حرج شديد ومشقة ظاهرة. وإن كان عقد الاستصناع في دولة أخرى فالتاجر على خطر أن تتغير الدولة أو نظامها فيحول ذلك بينه وبين ما استصنعه، فإن كان قد دفع ثمنه تحمل خسارته كاملة، وتمكنت تلك الدولة الظالمة من الإضرار بالمتعاملين معها الذين قدموا لها الثمن كما هو مشروط في عقد السلم، ثم منعت عنهم المثمن. وهذا الذي رجحت الآن هو عمل عامة المسلمين اليوم في مقاولات البناء وغيرها، سواء كان في تصنيع الأبواب أو الشبابيك أو المطابخ أو غرف النوم ونحو ذلك. شروط الاستصناع: أن يكون المصنوع معلوما جنسه ونوعه وقدره وصفته، لأنه لا يصير معلوما إلا بذلك. فلو استصنع أبوابا لزم بيان جنسها كأن يذكر أنه خشب، وبيان نوعها كأن يذكر أنه سويدي مثلا، وقدرها بأن يقول مثلا 20 بابا، وصفتها يعني شكلها ظاهرا، إذ أن هذه مما تختلف فيها رغبات الناس، ولهذه الصفات تأثير في الثمن، فبيانها مما يمنع النزاع بين المتعاقدين عند التسليم. ثانيا أن يكون المستصنع مما يجري فيه التعامل بين الناس، لأن هذا العقد ثبت جوازه بالاستحسان لدفع حاجة الناس، وتعامل الناس فيما لا ترده النصوص نوع من العرف الذي يقره الشارع ويحترم تغيره، كما في مسائل النفقة والحرز وغيرها مما يحكم فيه بالعرف. والاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية، لا قبل الصنع ولا بعده، فلكل واحد منهما الفسخ قبل رؤية المستصنع للشيء المصنوع. فلو باع الصانع المصنوع قبل أن يراه المستصنع جاز. هذا كلام الحنفية، والصواب لزومه بالعمل في المصنوع. فلو قطع الصانع أخشاب الأبواب على المقاسات التي قدمها المستصنع ثم قلنا للمستصنع الفسخ، لحق بالصانع ضرا بينا في فساد تلك المادة المقطعة عليه، والقاعدة الفقهية تنص على أن الضرر يزال، والقول بلزومه لا يسقط ثبوت خيار العيب. فإذا أتى الصانع بالمبيع مخالفا للمواصفات التي اشترطها المشتري فله الخيار بين أن يفسخ العقد أو يمضيه، أما إذا أتى به مطابقا للمواصفات فلا خيار للمشتري دفعا للضرر عن الصانع، إذ قد لا يرغب في المصنوع غير المشتري الذي اختار مقاييسه وفرض مواصفاته على الصانع، فتركه في يد الصانع إضرار به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والتعاقد المبكر مع تجار مواد التصنيع بثمن مؤجل حتى يحين وقت الدفع، كل ذلك وغيره من ثمرات تأخير جواز تأخير الثمن. وفي ذلك أيضا تشغيل لكثير من الأيدي العاملة وتخفيف مشكلة البطالة. ومن فوائد هذا العقد سهولة الحصول على المواصفات التي يرغبها في السلع التي يريد أن يستهلكها المستصنع. فقد يحتاج الإنسان إلى سلعة بمواصفات معينة ولا يجدها في الأسواق بتلك المواصفات. ومع هذه الأهمية البالغة فإن هذا العقد الآن أصبح مندرجا في عقود المقاولات المشهورة، وهي مصطلح معاصر، فأصبح يسمى مقاولة، والمقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه. ويجوز أن يتفق الصانع مع صانع آخر يقوم بالعمل عنه بأقل من أجره، وهو ما يسمى الآن بالمقاولة من الباطن، إذا لم يتضمن العقد الأول ما يمنع من ذلك. فإن تضمن ما يمنع المقاول الأول من ذلك فإنه يلزم نفاذ الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.